بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله على جوده وإحسانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القاهر في عليائه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله آخر أنبيائه وصفوة أوليائه، صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه. ثم أما بعد، فحياكم الله معشر الأحبة الكرام في هذا اللقاء العطر في مجالس العلم والموعظة لأصحاب القلوب اليقظة. لا زال حديثنا إخواني في الله متصلا حول علامات الساعة الكبرى، وهذا اللقاء هو اللقاء الخامس عن فتنة الدجال، وهو الأخير عن هذه العلامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا وإياكم شره. وسوف نتكلم بإذن الله تعالى في هذه الليلة عن ثلاثة محاور حول هذه العلامة: الأولى عن هلاك الدجال، والثانية عن التدابير الواقية من فتنة الدجال، والثالثة السر في عدم ذكر الدجال صراحة في القرآن. أما عن هلاكه فقد جاءت النصوص الصحيحة أن الدجال يقتل على يد عيسى ابن مريم عليه السلام مسيح الهدى. الدجال لما ينزل في الأرض ويطأ الأرض في 40 يوما ولا يدع بقعة إلا أتاها، تعظم فتنته ويكثر أتباعه، ولا ينجو من فتنته إلا القلة القليلة من أهل الإيمان. فيرسل الله سبحانه وتعالى وينزل عيسى عليه السلام، ينزل عيسى عليه السلام على المنارة الشرقية البيضاء بشرقي دمشق. هذه المنارة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن عيسى سينزل عليها لم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على آياته وصدق نبوته وما ينطق عن الهوى، فبنيت متأخرا. ثم في القرن السابع بنيت بالحجارة البيضاء تصديقا لخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مدن وعن أسماء لم تكن موجودة في عهده، فينزل عيسى عليه السلام على هذه المنارة ويتبعه أهل الإيمان، يأخذون متوجهين إلى الدجال، والدجال حينها متوجه إلى بيت المقدس، إلى بيت المقدس. فيدركه عيسى عليه السلام عند باب لد. باب لد هذه قرية الآن في تل أبيب. هذه القرية أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بأن عيسى عليه السلام يدرك الدجال في هذا الموضع. فأول ما يرى الدجال عيسى عليه السلام يذوب كما يذوب الملح في الماء، ولو تركه عيسى عليه السلام لذاب كاملا، لكن ما يتركه، يقول إن لي فيك ضربة، فيضربه بحربته. وهذه كلها جاءت في الأحاديث الصحيحة كما في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيطلبه فيدركه عند باب لد فيضربه بحربته ثم يريه الناس، يعني يضربه بحربته حتى يكون على الحربة الدم، ثم يري الناس أن الدجال قد انتهى وقد هلك الدجال. هذا عن هلاك الدجال. أما عن كيفية الوقاية، كيف الإنسان يتقي شره وفتنته، فهناك أمور. منها أولا تحقيق الإيمان، لابد أن يحقق الإنسان في حياته الإيمان الصادق بالله عز وجل. الإيمان إخواني في الله ليست كلمة تقال، الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح، يطبق الإنسان الإيمان. بعض الناس من الأخطاء الشائعة اليوم في حياة كثير من الناس يقول الإيمان في القلب، خطأ. الإيمان عمل تطبيق، ما يكون في قلب الإنسان يرى على جوارحه. الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. فالإيمان ليست مجرد كلمة، الإيمان لها حلاوة، لها لذة، لها نور، هي أمان في حياة الإنسان، يؤمن الإنسان من فتن الدنيا ويؤمنه في الآخرة من عذاب النار. فالإنسان إذا حقق الإيمان كانت إحدى الوسائل الواقية من فتنة الدجال. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إخواني الأحبة قال عن كلمة كافر المكتوبة بين عيني الدجال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقرأه كل مؤمن كاتب أو غير كاتب. انظر، يعني لابد من تحقيق الإيمان. الذي يحقق الإيمان يسلم من هذه الفتنة، يسلم من هذه الفتنة. إذن هذه من أولى الأمور وهي تحقيق الإيمان. أيضا من الأمور التي يتقي بها الإنسان فتنة الدجال حفظ العشر الآيات الأول من سورة الكهف، كما جاء في صحيح مسلم: من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال، وفي رواية من آخرها لكن الرواية فيها نظر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدركه، يعني الذي يلتقي بالدجال، فليقرأ عليه فواتح الكهف فإنه لا يضره، فإنه لا يضره. والعلماء قالوا من الحكم في حفظ الآيات الأول من سورة الكهف أو قراءة سورة الكهف لما فيها من المعاني العظيمة من قدرة الله سبحانه وتعالى، ومن ذكر النعيم الأبدي، ومن ذكر صفات الله سبحانه وتعالى. وكل هذه الأمور مناقضة في حال الدجال، تبين حقيقة الدجال وتبين أن الدجال مدعي، تبين أنه مدعي. فيقرأ الإنسان، يحفظ الإنسان هذه الآيات، إذا لقيه قرأ عليه حتى يحفظه الله. أيضا من التدابير الواقية أن يستعيذ الإنسان باستمرار في صلاته من فتنة الدجال، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فقد جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته يدعو يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن شر فتنة المسيح الدجال. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله عز وجل. وكان بعض الصالحين من التابعين وغيرهم يرى وجوب قراءة هذا الذكر وهذا الورد وهذا الدعاء. حتى طاووس رحمه الله كان بعض أبنائه يصلي وما يقول هذا الذكر، يقول له: أعد الصلاة، حتى يربي أبناءه على هذا الأمر. وأصلا الألفاظ التي جاءت في هذا الدعاء تدل على الوجوب، أن الإنسان بعد التشهد يستعيذ من هذه الأمور الأربعة، منها من فتنة المسيح الدجال. إذن هذه من الوسائل التي يتقي بها أيضا الإنسان فتنة الدجال. أيضا من الوسائل رابعا، إذا سمع الإنسان بالدجال ينأى عنه ويهرب عنه، ما يجعل الإنسان في نفسه قوة وجرأة يقول: لا أنا ألتقي فيه وأنا أواجهه. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع بالدجال فلينأى عنه، فلينأى عنه، يعني يهرب منه، ما يقترب منه. قال: والذي نفسي بيده، إن الرجل ليأتيه يحسب أنه مؤمن. يأتي الرجل يحسب أنه قوي الإيمان وشجاع وعنده علم، قال فيتبعه، يتبع الدجال لما يلقي عليه من الشبهات. انظروا، النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أن الإنسان يبتعد عن الدجال، حتى الإنسان الذي يظن في نفسه العلم والخير والثبات والإيمان ما يذهب إليه، لأن الدجال قد يلبس عليه بالشبهات التي يطرحها عليه. أيضا من التدابير الواقية الخامس أن يسكن الإنسان في مكة والمدينة. ولذلك مر علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الدجال يطأ الأرض في 40 يوم إلا مكة والمدينة، إلا مكة والمدينة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ما من نقب طرف من أطراف المدينة إلا عليه ملك من الملائكة لا يدخله الدجال ولا الطاعون. يعني الله سبحانه وتعالى حفظ المدينة. وأيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المساجد الأربع: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى ومسجد الطور. قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الدجال فلا يترك منهلا إلا أتاه إلا 4 مساجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة ومسجدي هذا والمسجد الأقصى والطور، 4 مساجد ما يستطيع الدجال أن يأتي عليها، أن يأتي عليها. فهذه أخواني الأحبة من التدابير الواقية كيف الإنسان يتقي من فتنة الدجال: يعتصم بالإيمان، بالاستعاذة، يبتعد عنه، ينأى عنه، يسكن مكة والمدينة، يستعيذ بالله، يحفظ الآيات الأول من سورة الكهف حتى يتقي شره. المحور الثالث والأخير في هذا اللقاء تساؤل ذكره العلماء: إذا كان الدجال بهذه الخطورة وهذه الفتنة وعرفنا أن عنده خوارق كثيرة جدا، لماذا الله سبحانه وتعالى ما صرح بذكره في القرآن؟ طبعا الأحاديث كثيرة في شأن الدجال وهي متواترة، متواترة أحاديث كثيرة ومتواترة، لكن الله سبحانه وتعالى ما ذكر الدجال في القرآن. أجاب العلماء عن السر في عدم ذكر الدجال في القرآن بأجوبة، منها أن الله سبحانه وتعالى أشار إليه إشارة حينما ذكر الآيات: يوم يأتي بعض آيات ربك. قالوا الآيات هذه جاءت مفسرة في الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم الدابة وطلوع الشمس من مغربها والدجال، فقال فيه إشارة إلى ذكره ولم يذكر تصريحا. هذا جواب من أجوبة أهل العلم وفيه قوة وسداد، لأن فعلا جاء بيان الآيات المذكورة في الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم 3 لا تنفع نفس إيمانها إذا خرجت، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال والدابة وطلوع الشمس مغربها. وأيضا من الأجوبة التي ذكرها أهل العلم قالوا أن الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن عيسى ابن مريم، وعيسى عليه السلام هو مسيح الهدى، فاكتفى الله سبحانه وتعالى بذكر عيسى عليه السلام لأن عيسى عليه السلام هو الذي يقتل الدجال. فلما ذكر الله سبحانه وتعالى ذكر عيسى، جاء ذكر عيسى عليه السلام في القرآن، لم يحتج أن يذكر الدجال لأنهما نقيضان، مسيح الهدى ومسيح الضلالة. وعادة العرب في الكلام إذا ذكرت أحد الضدين تكتفي بأحدهما عن ذكر الآخر. هذا قول من أقوال أهل العلم. أيضا القول الثالث من أقوال أهل العلم في عدم ذكر الدجال في القرآن قالوا أن الله سبحانه وتعالى ترك ذكره احتقارا لشأنه، احتقارا لشأنه، لأنه يدعي الربوبية ويدعي الألوهية، فاحتقارا لشأنه وتنزيلا لشأنه لم يذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن. والقول الرابع من أقوال أهل العلم في السر قالوا أن الله سبحانه وتعالى لم يذكره لشهرة أمره، لشهرة أمره. والشيء أحيانا قد يترك لوضوحه ولشهرته لأنه بين ومشتهر وواضح فلا يذكره الله سبحانه وتعالى. وطبعا أقرب الأقوال هو القول الأول أنه جاء ذكره على سبيل الإشارة حينما ذكر الله الآيات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا وإياكم فتنته، ونسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.